www.hussainiah.org.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. صدق الله العلي العظيم. من قبل نصف ساعة تقريبا وإلى الآن، يستحب للإنسان أن يدعو بدعاء لطيف جدا. هذا الدعاء يبتدئ بالصلوات على محمد وآل محمد. وتتكرر الصلوات في هذا الدعاء 6 مرات. في المرة 6 يقرأ الإنسان هكذا: اللهم صل على محمد وآل محمد، واعمر قلبي بطاعتك. في البدء أهمية هذا الدعاء، يعني دعاء واعمر قلبي بطاعتك. هذا الدعاء له أهمية خاصة من جهات عديدة. أولا، هذا الدعاء كان يدعو به الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في كل يوم من شهر شعبان عند الزوال. فهذا الدعاء ليس من الأدعية التعليمية فقط، وإنما هو الإمام كان يقرأ هذا الدعاء، هو الإمام كان يطلب من الله عز وجل هذا الطلب. بعض الأدعية أدعية تعليمية، الإمام يعلم واحدا من أصحابه، وربما هذا الدعاء يكون بمستوى ذلك الصحابي. بعض الأدعية هم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كانوا يطلبونها من الله عز وجل. لا شك أن هذه الأدعية في مستوى عالي جدا، هذه الأدعية طلب لأشياء عظيمة. الأئمة لا يطلبون أشياء عادية، أشياء دنية. هذا أولا. ثانيا، متى يقرأ هذا الدعاء؟ في شهر شعبان، وشهر شعبان هو أفضل الشهور بعد شهر رمضان. ثالثا، التوقيت لهذا الدعاء عند الزوال، يعني عند أذان الظهر، وهذا الوقت من الأوقات المفضلة التي تستجاب فيها الأدعية. يعني لاحظوا، التوقيت وقت مفضل، الشهر شهر مفضل. هذا ثالثا. رابعا، ربما يستفاد، لا أجزم بهذا الشيء وإنما أذكره بعنوان احتمال، ربما يستفاد من هذه الرواية التي ذكرت أن الإمام السجال عليه الصلاة والسلام كان يقرأ هذا الدعاء عند الزوال، ربما معنى كلمة عند الزوال يعني بعد أذان الظهر، يعني الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كان يؤخر صلاة الظهر لدقيقتين أو لثلاث دقائق أو لخمسة دقائق ليقرأ هذا الدعاء. والأئمة عليهم الصلاة والسلام لا يؤخرون الصلوات الفرائض بدون سبب معقول. لا شك أن هذا الدعاء له قيمة عظيمة جدا، مما سبب أن الإمام ربما كان يؤخر الصلاة لأجل هذا الدعاء لمدة دقيقتين أو لمدة ثلاث دقائق، لأن هذا الدعاء ورد في وقت الزوال يعني وقت أذان الظهر. هذا رابعا. خامسا، هذا الدعاء الذي روي عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يشتمل على كما ذكرت على صلوات عديدة، يشتمل على ست مرات من الصلوات مع التفاصيل. وأول دعاء بعد الصلوات هو هذا الدعاء. يعني لاحظوا هذا الدعاء الذي روي عن الإمام عليه الصلاة والسلام يبتدئ بالصلوات ثم صلوات ثانية ثم ثالثة ثم رابعة ثم خامسة ثم سادسة. أول دعاء، أول طلب يطلبه الإمام عليه الصلاة والسلام بعد الصلوات هو هذا الطلب: وأعمر قلبي بطاعتك، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة إلى آخر هذا المقطع، اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية إلى الآخر، اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحصين، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلاة كثيرة تكون لهم رضا، اللهم صل على محمد وآل محمد، الطيبين الأبرار الأخيار، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعمر قلبي بطاعتك. هذا أول طلب بعد الصلوات على محمد وآل محمد. وكلنا نعرف أن من مقدمات استجابة الدعاء هو أن الإنسان يقدم قبل الدعاء الصلوات على رسول الله وأهل البيت عليهم السلام. هذا من مقدمات استجابة الدعاء. والإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقدم لهذا الدعاء ست مرات من الصلوات مع تفاصيلها. هذا يكشف عن أهمية بالغة في هذا الدعاء، أن الإمام يصلي على رسول الله وعلى أهل البيت ثم يذكر مدح لرسول الله ولأهل البيت عليهم السلام، ثم يصلي مرة ثانية، ثم إلى مرة سادسة، ثم يطلب هذه الحاجة. أول حاجة يطلبها: وأمر قلبي بطاعتك. هذا يكشف عن أهمية بالغة في هذا الدعاء، في هذا الطلب. هذا خامسا. سادسا، التكرار. الإمام كان يدعو بهذا الدعاء في كل يوم من أيام شهر شعبان، يعني لم يكتفي بطلب هذا الشيء مرة واحدة، وإنما كان يكرر هذا الطلب في كل يوم من أيام شعبان. والتكرار بالإضافة إلى أنه إيحاء مستمر، مما يؤثر تأثيرا بالغا في اتصاف الإنسان بتلك الصفة. بالإضافة إلى ذلك، التكرار هو إلحاح في الدعاء، ومن أسباب استجابة الدعاء هو الإلحاح في الدعاء. إن الله يحب الملحين في الدعاء كما ورد في الحديث. الإلحاح في الدعاء من أسباب استجابة الدعاء. هذا سادسا. سابعا، يستحب أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء في ليلة النصف من شعبان أيضا. وليلة النصف من شعبان هي أعظم وأفضل ليلة بعد ليلة القدر، بل حسب كلام أحد الفقهاء السابقين رضوان الله تعالى عليه كان يقول أن ليلة النصف من شعبان درجة من درجات ليلة القدر. هناك تفصيل، هذا رأي هذا الفقيه رضوان الله تعالى عليه، كان يقول ليلة القدر لها درجات. ابتداء ليلة القدر، مقدمة ليلة القدر هي ليلة النصف من شعبان، على تفصيل لا علينا به. فليلة النصف من شعبان هي أعظم وأفضل ليلة بعد ليلة القدر. في مثل هذه الليلة أيضا يستحب أن يدعو الإنسان بهذا الدعاء، يطلب هذا الطلب من الله عز وجل. لاحظوا أهمية هذا الدعاء. الإمام يطلب هذا الطلب ولكن مع مقومات ومقدمات استجابة الدعاء. يسبقه بالصلوات ست مرات، يدعو بهذا الدعاء في شهر شعبان عند الزوال، يكرر هذا الطلب في كل يوم من أيام شهر شعبان، يطلب هذا الطلب في ليلة النصف من شعبان. هذه كلها تدل على أن هذا الطلب، هذا الدعاء من أعظم الأدعية. هذا بالنسبة إلى أهمية هذا الدعاء. وأما لب الدعاء، مغزى الدعاء، وأعمر قلبي بطاعتك، ثلاث كلمات ولكن كلمات عظيمة. أولا، تصوروا قطعة أرض كبيرة في مكان حساس جدا في وسط المدينة. هذه الأرض إذا أعطيت لشخص، ربما إذا أعطيت هذه الأرض لشخص معين يزرع في هذه الأرض بعض البقول ليستفيد من هذه الأرض بضع دنانير، هذا شخص. شخص آخر إذا أعطيت نفس هذه الأرض لذلك الشخص يبني في هذه الأرض مصنعا ويستفيد من هذا المصنع مئات الدنانير شهرية، هذا شخص آخر. نفس هذه الأرض إذا أعطيت لشخص ثالث يبني في هذه الأرض عمارة من 50 طابقا وفي كل طابق مجموعة من الشقق التجارية، ويبيع هذه الشقق بأثمان عالية جدا، أو يؤجر هذه الشقق ويستفيد من خلال هذه الأرض مئات الآلاف أو الملايين، ذاك شخص والثاني شخص وهذا شخص ثالث. الذي يزرع في هذه الأرض بعض البقول هو يستفيد من هذه الأرض، هذه استفادة بهذه النسبة من الأرض. الذي يبني مصنعا عاديا أيضا يستفيد من هذه الأرض، ولكن عمران هذه الأرض بزراعة هذه الأرض؟ كلا، العمران الحقيقي لهذه الأرض أن يبني الإنسان شيئا في هذه الأرض يستفيد أكثر شيء من الأموال من هذه الأرض من الناحية الاقتصادية. العمران هو الثالث، العمران الحقيقي، وإن كان الأول والثاني أيضا استفادوا استفادة ما من الأرض. لاحظوا في هذا الدعاء، الإمام عليه الصلاة والسلام لا يقول في هذا الدعاء، لا يطلب من الله عز وجل، لا يقول وأعمر حياتي بالصلاة أو بالصيام أو بالذكر، مع أن الصلاة عبادة، الصلاة طاعة، الصيام طاعة، الذكر طاعة، ولكن بين الطاعة والصيام عموم من وجه حسب اصطلاح المنطقيين. يعني شنو؟ يعني أن الصلاة ليست دائما عبادة، وأن العبادة والطاعة ليست دائما في الصلاة. أحيانا الصلاة تكون مبغوضة أصلا، تكون معصية. شخص مؤمن حياته في خطر، وهذا الإنسان يتمكن من إنقاذ حياة ذلك المؤمن، يقوم ويصلي. هذه الصلاة أصلا مبغوضة، الله عز وجل لا يحب هذه الصلاة، يبغض هذه الصلاة، هذه الصلاة معصية أصلا. عندما يتعارض مع الصلاة إنقاذ حياة مؤمن، هذه الصلاة تتبدل إلى شيء لا يحبه الله عز وجل بل يبغضه الله. فالصلاة دائما ليست طاعة، أحيانا الصلاة تكون طاعة، ولكن العبادة الحقيقية، الطاعة الحقيقية في شيء آخر. أنا كمثال أتمكن أن أصلي في هذا الوقت صلاة النافلة، وفي هذا الوقت أتمكن أن أهدي ضالا إلى طريق أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين عليهم الصلاة والسلام. إذا قمت وصليت هذه الصلاة لا بأس بها، هذه ليست معصية، ولكن الطاعة الحقيقية في هذا الظرف، في هذا الوضع، في هذا الوقت، هي الهداية لذلك الشخص الضال إلى طريق رسول الله وآل البيت. فالصلاة دائما ليست هي الطاعة، قد تكون طاعة وقد لا تكون طاعة، قد تكون محبوبة ولكن هناك شيء أحب إلى الله عز وجل من الصلاة. فيلزم أن نعرف أن الطاعة في كل ظرف شيء، ليس لدينا عمل معين هو الطاعة في كل الظروف لكل الأفراد في كل الحالات والأزمنة، كلا، الطاعة في كل ظرف شيء. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في السجن كان يعبد بطريقة لم يسجل تاريخ البشر مثيلا له، لم يسجل تاريخ البشر مثيلا لتلك العبادة. كان يصلي صلاة الصبح ويعقب بعد صلاة الصبح ببعض التعقيبات إلى طلوع الشمس، ثم يسجد سجدة لا يرفع رأسه من تلك السجدة إلا عند الزوال، يعني عند أذان الظهر، 6 ساعات 7 ساعات أكثر أقل، كان يطيل في سجدة واحدة، ثم يقوم ويصلي صلاتي الظهر والعصر من دون وضوء جديد. يتبين أن الإمام عليه الصلاة والسلام في كل هذه الفترة لم ينم لحظة واحدة، يصلي صلاة الظهر والعصر، يعقب ببعض التعقيبات، ثم يسجد سجدة ثانية لا يرفع رأسه منها إلا عند غروب الشمس. يعني كان ينهي النهار بسجدتين، طبعا مع صلاتي الظهر والعصر. هكذا عبادة لم يسجل التاريخ في حياة أي إنسان آخر، ولم تكن هذه طريقته في يوم واحد فقط، لا، في كل أيام سجنه كانت هذه طريقته. هذه العبادة العجيبة، هذا يكشف عن أن الإمام عليه الصلاة والسلام كان يعشق العبادة، كان يحب العبادة حبا بالغا. ولكن نفس الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام عندما كان خارج السجن لم يكن يعبد الله عز وجل بهذه الطريقة أبدا، لم يسجل التاريخ في يوم من الأيام للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أنه سجد من طلوع الشمس إلى زوال الشمس سجدة واحدة عندما كان خارج السجن أبدا. الإمام الذي كان يعشق السجدة بهذه الكيفية خارج السجن لم يكن يعمل بهذه السجدة. لماذا؟ لأن الطاعة، طاعة الله عز وجل، لأن الطاعة خارج السجن للإمام عليه الصلاة والسلام ما هي؟ هي تبيين الدين أصولا وفروعا، مجابهة الظالمين سياسيا، هذه الأمور كانت هي الطاعة في ظرف خارج السجن. حتى في أيام اختفاء الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، الإمام الكاظم ربما الكثير لا يعلم هذا الشيء، كان في فترة من الفترات مختفيا، منصور الدوانيقي أرسل مجموعة إلى المدينة المنورة ليغتالوا الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام أينما وجدوه. فالإمام عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة خفية سرا، وذهب إلى مكة المكرمة، وكان مختفيا في فترة في دار أحد المؤمنين هناك في مكة المكرمة، كان مختفيا الإمام. حتى في فترة الاختفاء لم يكن الإمام ينشغل بالعبادة بهذه الكيفية، وإنما كان يلتقي ببعض خواص الشيعة ويوجههم. الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام في المدينة يعمل بكيفية، في مكة يعمل بطريقة ثانية، في السجن يعمل بطريقة ثالثة. هذا يكشف أن الطاعة في كل ظرف شيء، الطاعة في ظرف المدينة شيء، في ظرف الاختفاء في مكة شيء ثاني، في ظرف السجن شيء ثالث. فيلزم أن يعرف الإنسان هذا الشيء. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء ماذا يطلب؟ يطلب من الله عز وجل العمران بالطاعة، لا يطلب العمران بالصلاة أو العمران بالصيام أو العمران بالسجدة الطويلة أو العمران بالذكر، كلا، يطلب العمران بالطاعة، والطاعة تختلف بين ظرف وظرف آخر. هذا أولا. ثانيا، الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء لم يقل وأعمر عيني بطاعتك، لم يقل وأعمر يدي بطاعتك. بعض الناس ربما لا يعصي الله عز وجل بعينيه، لا ينظر إلى مناظر محرمة، ربما لا يعصي الله عز وجل بيديه، هذا جيد، هذا عظيم، ولكن هذا شيء ناقص. رغم أنه عظيم، رغم أنه جيد جدا ممتاز، ولكن ناقص. كشخص يملك قطعة أرض كبيرة يعمر 10% من هذه الأرض، هذا عمران، ولكن عمران ناقص. الذي لا يعصي بعينيه، هذا عظيم، لا درجة جيدة جدا، ولكن عمران ناقص. العمران الكامل هو العمران لمصدر الجوارح، لمصدر أعمال الإنسان، وهو القلب. عندما يعمر القلب هذا هو العمران الحقيقي الكامل. الذي تعلق قلبه بشيء يمشي وراء ذلك الشيء بقوة. شخص يحب حبا شديدا أن يصبح نائبا في البرلمان، ماذا يعمل هذا الشخص؟ رأيته، هل يحتاج هذا الشخص أن تقول له لا تتكاسل؟ أصلا هو لا يتكاسل، هو يعمل بمقدار 10 رجال أو أكثر أو أقل. هو يعمل، فكره يعمل بصورة جيدة جدا، بصورة استثنائية يعمل فكره في هذه الفترة. لماذا؟ لأن القلب تعلق بشيء. إذا تعلق القلب بشيء، القلب يحرك الجوارح والجوانح بصورة استثنائية، بصورة جيدة جدا. شاب تعلق قلبه بفتاة يريد أن يتزوج منها بالطريقة الشرعية، بالطريقة المحللة، لا يريد أن يرتكب عملا محرما، يريد الزواج بهذه الفتاة، تعلق قلبه بهذه الفتاة. هل يحتاج أن تقول له اذهب وقل لأمك كي تخطب هذه البنت؟ هل يحتاج أن تقول له هيئ مهرا لها؟ هل يحتاج أن تقول له اكسب رضاها قلبها؟ لا يحتاج، هو ينطلق لأن القلب تعلق، تعلق بشيء. وهكذا بالنسبة إلى كل من تعلق قلبه بشيء، الذي تعلق قلبه بأن يصبح ثريا، هو يعمل ليل نهار من دون تعب. الذي تعلق قلبه بأن يصبح عالما ربما يسهر الليالي لأجل أن يصبح عالما. أحد العلماء العظام، الفقهاء الكبار، كان يعيش ربما قبل ما يقارب من 200 عام، اسمه شريف العلماء رضوان الله تعالى عليه، كان في مدينة كربلاء المقدسة. هذا العالم الجليل لمدة 7 سنوات لم ينطفئ المصباح في لياليه، 7 سنوات لم ينم في الليالي، كان يسهر طلبا للعلم. عندما توفي شريف العلماء كان عمره 35 عاما تقريبا حسب ما ذكره المؤرخون، مع أنه كان في بداية شبابه. كان يحضر في درسه العشرات، بل حسب كلام بعض المؤرخين المئات كانوا يحضرون درس شريف العلماء وهم مجتهدون، العشرات أو المئات من المجتهدين كانوا يحضرون في درس شريف العلماء الذي كان عمره آنذاك في 30s، في العقد 3rd من عمره. وأحد تلاميذ شريف العلماء، أحد تلاميذ شريف العلماء هو الشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه، الذي يعد نادر، تعلق قلبه بطاعة الله عز وجل. ماذا يصنع؟ هذا لا يحتاج أن تقول له قم وصل صلاة الليل، هو ينطلق، القلب يحركه. لا يحتاج أن تقول له لا تتكاسل في العبادة، لا تتكاسل في قضاء حوائج الناس، لا تتكاسل في الأشياء التي تعتبر طاعة لله عز وجل. هو لا يتكاسل، لا أقول هو لا يتكاسل عن صلاة الصبح. هذه النكتة أذكرها، شخص قبل فترة قال لي، هو شخصيا قال لي أنه لفترة من الزمن كان يصلي صلاة الصبح بعد طلوع الشمس. حرام تأخير صلاة الصبح عن وقتها، حرام، حرام، معصية. في كثير من الأحيان كبيرة، يعني معصية كبيرة من الكبائر. لفترة، هو يعرف أن وقت صلاة الصبح بين الطلوعين، بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، عندما تطلع الشمس صلاة الصبح أصبحت قضاء، إذا صلاها الإنسان يصليها خارج الوقت. البعض هكذا لا يعتني بصلاة الصبح، يصلي صلاة الصبح بعد وقتها، يعني يبدأ نهاره بعصيان الله عز وجل، أول النهار عصيان الله. كم هذا النهار يكون مشؤوما، كم من أنواع البلاء يتوجه إلى هذا الشخص الذي بدأ نهاره بعصيان الله عز وجل. التكاسل في صلاة الصبح والعياذ بالله، هذه صفة في بعض الناس صفة عادية جدا، أصبحت شيء مألوف. فالذي تعلق قلبه بطاعة الله لا يتكاسل في صلاة الصبح، هذا خب شيء بديهي واضح، لا يتكاسل في صلاة الليل، لا يتكاسل في أي شيء عرف أنه طاعة لله عز وجل، فهو ينطلق. لا يحتاج أن تقول له اذهب وتعلم أحكامك الشرعية وتعلم ما هي الطاعة وما هي المعصية، هو ينطلق لأن القلب تعلق بهذا الشيء، هو ينطلق للتعرف على طاعة الله في الحالات الطبيعية، العنوان الأولي، وليتعرف على طاعة الله في الحالات الاستثنائية الذي نسميها بالعنوان الثاني، ثم يعمل بطاعة الله عز وجل. ولكن كيف يمكن تحقيق هذه الصفة العظيمة، أن تعمر قلوبنا بطاعة الله عز وجل؟ هل هذا ممكن؟ نعم ممكن. أولا الدعاء، الطلب من الله عز وجل، الإنسان يطلب من الله عز وجل أن يجعل هذه الصفة في قلبه. الله عز وجل هو القادر، هو الذي بيده كل شيء، يطلب الإنسان من الله عز وجل طلبا حقيقيا. هذا الدعاء الذي ورد عن الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام طلب من الله عز وجل، اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك. طبعا ليس المقصود من أن يقرأ الإنسان هذا الدعاء قراءة لقلقة لسان، طبعا لقلقة اللسان أيضا جيدة في الأدعية وفي قراءة القرآن، هذه أيضا جيدة، ولكن الشيء الأهم أن يلتفت الإنسان إلى ما يطلب. عندما تذهب أنت إلى وزير معين لك معاملة معينة تعطي هذه المعاملة، تريد منه تنفيذ هذه المعاملة، تريد تطلب، هكذا طلب من الله عز وجل، أن الإنسان يطلب طلبا حقيقيا أن الله عز وجل يجعل قلبه عامرا بطاعته، هذا أولا. ويلح في الدعاء، والإلحاح في الدعاء شيء مطلوب، هذا أولا. ثانيا العزم، الأمور العادية التي نعملها نحن نحتاج فيها إلى عزم. إذا شخص يريد أن يتزوج يحتاج إلى عزم، إلى قرار صارم، أنا أريد أن أتزوج بهذه البنت، بدون عزم لا يمكن أن أتزوج. إذا أريد أن أشتري دارا، أشتري سيارة، أحتاج إلى عزم، أنا أعزم أتخذ قرارا صارما في شراء هذه الدار مهما كلفتني هذه الدار من أموال، مهما كلفتني هذه الدار من وقت، مهما كلفتني هذه الدار من طاقة، أنا أريد هذه الدار. الذي يريد شيئا حتى لو كان شيئا عاديا يحتاج إلى عزم، يحتاج إلى قرار صارم. فكيف بهذه الصفة العظيمة؟ هل يمكن تحصيل هذه الصفة بمجرد أن أقول كلمة ولا شيء آخر؟ لا أعزم أصلا، لا، يحتاج إلى عزم، يحتاج إلى اتخاذ قرار، أنا حقيقة أريد أن أجعل هذه الصفة العظيمة النفسانية في قلبي، أريد أن أجعل قلبي عامرا بطاعة الله عز وجل، إرادة حقيقية، عزم واقعي، هذا ثانيا. ثالثا تهيئة المقدمات، ومن أعظم المقدمات لهذه الصفة أن الإنسان يخرج حب الدنيا من قلبه، القلب الذي يخلو من حب الدنيا قلب مهيئ لحب الله عز وجل، بل ربما هذا يحصل بصورة أوتوماتيكية، بصورة لا شعورية. إذا خرج حب الدنيا من قلب الإنسان يدخل حب الله في قلب الإنسان، تدخل طاعة الله عز وجل إلى قلب الإنسان. ومن الأمور المؤثرة في إخراج حب الدنيا من القلب ذكرنا بعض الأمور في مجلس سابق من الأمور المؤثرة مجالسة بعض الناس، كما في الحديث الشريف من يذكرهم الله رؤيته. بعض الناس هكذا عندما يجالسه الإنسان يتذكر بالله عز وجل. مجالسة هؤلاء، الحضور في مجالس التوجيه، الحضور في المجالس الحسينية التي لها أثر كبير جدا في حصول هذه الصفة وفي إخراج حب الدنيا. إذا التفت الإنسان قليلا، هذا ثالثا. ورابعا بعد تهيئة المقدمات بصورة عامة الصفات النفسية تحصل بالالتفات، تحصل بالتأمل بالتفكر. الإنسان يفكر، أنا لماذا أأكل الطعام؟ لماذا؟ لأتقوى على عبادة الله عز وجل، لأتقوى على طاعة الله عز وجل. شيء آخر يكون فضولا، يكون زائدا. لماذا أتاجر؟ لماذا أحصل العلوم المختلفة؟ لماذا؟ ما هي قيمة هذه الأمور؟ ما هي قيمة شخصية معينة اجتماعية أو سياسية في البلد؟ لا قيمة لها. هذه الأمور قيمتها الأساسية إذا كانت طريقا لطاعة الله عز وجل، وإلا الإنسان بلحظات يفقد كل ما في الدنيا، جلطة صغيرة في المخ يفقد الإنسان كل ذاكرته، العلوم التي تعب لأجلها بلحظة واحدة يفقدها الإنسان. وهذه الحالة حصلت لأحد العلماء، فقد ذاكرته في لحظة واحدة، حصلت له مشكلة في أعصاب المخ، فقد ذاكرته تماما، لم يتذكر حتى اسمه، كل ذاكرة مسحت. أنا أحصل العلوم التي بلحظة واحدة تزول، ما هي قيمة هذه العلوم؟ أنا أحصل الأموال، أحصل الشخصية الاجتماعية أو الشخصية السياسية التي أفقدها في لحظة واحدة، جلطة قلبية، توفي فلان رحمة الله عليه، هذه لها قيمة أصلا؟ لا قيمة لها إلا ما كان في طاعة الله عز وجل. الإنسان يفكر في هذه الأمور. أحد العلماء في القرن العاشر الهجري قبل ما يقارب من 400 سنة أو أكثر من 400 سنة، اسمه الشيخ أحمد المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه، فقيه جليل جدا. هذا الفقيه العظيم كان ككثير من المؤمنين ملتزما بصلاة الليل. كثير من المؤمنين يلتزمون بصلاة الليل، في كل ليلة يصلي صلاة الليل وآثارها عظيمة. في ليلة من الليالي استيقظ الشيخ أحمد المقدس الأردبيلي رضوان الله عليه، وذهب وألقى الدلو في البئر ليخرج الماء ويتوضأ ويصلي صلاة الليل. ألقى الدلو في البئر، أخرج الدلو، وإذا الدلو مليء بالدرر والمجوهرات والأحجار الكريمة. استغرب، تأمل قليلا، ثم ألقى الدلو في البئر وأخرج الدلو مرة ثانية، وإذا الدلو يخرج كالصورة الأولى، تكرر المنظر، الدلو مليء بالأحجار الثمينة. ألقى الدلو مرة ثانية، رفع طرفه إلى السماء، قال: إلهي أحمد، اسمه الشيخ أحمد المقدس الأردبيلي، قال: إلهي أحمد يريد الماء للوضوء، لا يريد شيئا ثانيا، فأخرج له الماء ليتوضأ ويصلي صلاة الليل. قال هذه الكلمة وأخرج الدلو، وإذا الدلو مليء بالماء، توضأ وصلى صلاة الليل. المقدس الأردبيلي، سؤال، كان مجنونا؟ ألقى الأحجار الكريمة في البئر، كان مجنون؟ كلا، كان عاقلا عظيم العقل، لأنه كان يفهم شيئا أكثر الناس لا يفهمونه. يفهم أن هذه الأحجار وهذه الدرر هي متاع الحياة الدنيا، والآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. صلاة الليل متاع الآخرة والأحجار الكريمة متاع الدنيا. أي عاقل يلتفت يعرف جيدا يبدل متاع الآخرة بمتاع الدنيا؟ إذا كان الإنسان فاهما واقعا يفهم يدرك جيدا المعادلة لا يعمل هذا العمل. نعم الأطفال يعملون هذا العمل، تأخذ منه 1000 دينار وتعطيه كرة صغيرة هو يقبل. لماذا؟ لأنه لا يثمن 1000 دينار. أما الإنسان الرجل الكبير إذا تعطيه 1000 كرة لا يعطيك 1000 دينار، لأنه يعرف قيمة 1000 دينار. المقدس الأردبيلي يعرف قيمة متاع الآخرة، يعرف قيمة صلاة الليل. إذا كان المقدس الأردبيلي يحتفظ بهذه الأحجار الكريمة ويؤخر صلاة الليل، ثم ماذا؟ انتهى كل شيء. المقدس الأردبيلي توفي في سنة 994 للهجرة، انتهى كل شيء، أما صلاة الليل باقية له. الآخرة العظيمة، الحياة الواقعية. أصلا تعرفون أن الدنيا لا حياة لها؟ الحياة في الدنيا حياة ظاهرية، كل شيء في الدنيا ميت، كل شيء ميت، أعضاء الإنسان ميتة هي في الواقع. يد الإنسان تحس بالطعام؟ كلا. أما في الآخرة كل الأعضاء والجوارح تحس باللذات. في الدنيا فقط قطعة صغيرة اللسان، هذه القطعة الصغيرة تحس بالطعام. في الآخرة ليس هكذا، كل شيء يحس باللذة، كل شيء فيه روح واقع. الجدران في الآخرة لها روح، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. الحياة الحقيقية في الآخرة، في الدنيا موت أصلا، إلا الشيء الذي كان لله عز وجل حيث يحفظ هذا الشيء لآخرة الإنسان. نحن الآن مقبلون على شهر رمضان العظيم. سؤال كثير منا في كل عام يسأل من نفسه، كيف أريد أن أدخل إلى شهر رمضان؟ وهذا وفي هذه السنة أيضا كثير منا يسأل هذا السؤال من نفسه، كيف أريد أن أدخل إلى شهر رمضان؟ بأي قلب؟ بقلب ملؤه حب الدنيا، ملؤه حب الشهوات، أو بقلب ملأه حب الله، ملأته طاعة الله عز وجل؟ بأي قلب أريد أن أدخل؟ شهر شعبان مقدمة للتهيؤ لشهر رمضان. أكثر هذه الفرصة العظيمة ذهب، ولم يبق منها إلا أيام معدودة. الذي تمكن أن يحقق هذه الصفة العظيمة في قلبه، أن يجعل قلبه متعلقا بطاعة الله، لا يهمه أمور، لا تهمه أمور ثانية. زوجتي قالت لي كلاما خشنا، أنا أرد عليها، لماذا ترد عليها؟ قبل أن ترد عليها فكر لحظة واحدة، انظر ماذا يأمرك الله عز وجل في هذه الحالة، يأمرك أن ترد عليها بالإساءة أيضا؟ إذا رأيت أن في ظرف من الظروف الله عز وجل يأمرك بشيء لا بأس، ولكن فكر القلب لماذا يتعلق بأنا؟ هي أهانتني، فلان اغتابني، فأنا أغضب لأنه خدش الأنا. ما هي قيمة أنا؟ القيمة لطاعة الله عز وجل. انظر الله ماذا يقول لك، ماذا يأمرك. الذي تمكن أن يجعل قلبه هكذا في هذه الفترة التي لم تكن قصيرة، أكثر من 20 يوما من شهر شعبان مضى، الذي تمكن فهنيئا هنيئا له، طوبى طوبى له. الذي لم يتمكن الفرصة باقية، وإن كانت الأيام قليلة، ربما أسبوع أو أكثر بقليل بقي من شهر شعبان، ولكن أيضا من الممكن أن يهيئ الإنسان قلبه للدخول في شهر رمضان. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته المشهورة التي ألقاها قبيل شهر رمضان يقول هذه الكلمة، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة. يدخل الإنسان إلى شهر رمضان بقلب طاهر، بقلب عامر بطاعة الله عز وجل. ممكن تحقيق هذا الشيء. أولا الدعاء الحقيقي، طلب حقيقي من الله عز وجل. ثانيا العزم على تحقيق هذه الصفة مهما كلفتني، حتى لو كلفتني أنني أفقد بعض الأمور الدنيوية، حتى لو كلفتني أنني أغضي الطرف عن بعض الأمور، عن بعض من ظلمني، حتى لو كلفني ذلك لا بأس، هذه صفة عظيمة. الإنسان الذي يريد شيئا ثمينا يعطي أشياء في مقابل هذا الشيء. ثم الدعاء العزم، إخراج حب الدنيا من القلب شيئا فشيئا، وهذا ممكن بمجالسة أهل الدين، بالذهاب إلى مجالس إيمانية، هذا ثالثا. ورابعا التفكير، التأمل، الالتفات إلى عظمة هذه الصفة وإلى خساسة الدنيا وما في الدنيا، المتعلق بالدنيا كلها خسيسة لا قيمة لها، زهيدة دنية. ومن الممكن أن الإنسان في هذه الأيام المتبقية يحصل على هذا القلب العامر بطاعة الله عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد، واعمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك. اللهم بلغنا شهر الصيام وما بعده من الأيام والأعوام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه، إنك مجيب الدعوات. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتبة الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل، سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون تقبا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.